الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد قد وقفنا عند فرع من الفروع التي في صفة رواية الحديث. قال فرع: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين، ده الشرط. هل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه؟ إذا ده الايه؟ الشرط. إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور، تمام؟ يعني عايز اقول هنا انه الجزء السابق بعيد عن الجزء اللاحق، يجوز فصله هنا، تمام كده؟ ودي شيء من أهمية أو من ضبط الفصل، تمام؟ أكثر شيء وحطته زي ما تبوبات البخاري يجزئ المتن، لا يجزئه هكذا، تقرأ المتن الأول كأنه متن مستقل، تقرأ المتن الثاني كأنه إيه؟ كأنه متن مستقل. قال: على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن. فانا اعزازك حديث رقم 29 من الصحيح، لو رجعت اليها تجد هو فعل فيها كذا كثيرا، يعني الحديث 29 من الصحيح. واما مسلم فانه يسوق الحديث بتمامه، الحديث كده شفتي كده خلاص كده ده خلاص كده مش اشكال، دي مش اشكال عليك مستعد لوركات، يعني ممكن نبعد مصور للاخ محمود. خلصت الاتاك خلاص خليه بعد المحاضرة. شكرا شكرا الله استحام الله. وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة. طبعا مسألة الترجيح معروفة عند إخواني إيه الضوابط، يعني مسألة السياق والتمام وعدم التجزئة وجهات نظر، وجهات إيه، وإلا البخاري يقدم على مسلم من حيث التأصيل والتقعيد والعلل ومثل هذه الأشياء. أي نعم. وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة. واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. على أي إيش بقى؟ أي على اختصار الحديث، عندك في الحاشية، أي على جواز اختصار الحديث وعليه عمل الأئمة، بس بأي شرط؟ ها؟ أحسنت. يبقى في فرق السابق واللاحق، ده يفهم منه يعني لا علاقة له بالسابق والإيه؟ واللاحق بهذه الدرجة. محل الشاهد. خلاص على طبعا. يعني أنت لبس دي الحيث ومحل الشاهد فيه. هذا هذه المقطع. بجيب المقطع اللي يبقى فيه إيه؟ اللي المطلوب وبرضه اللي يفهمه المستمع. نعم؟ كان استدلال مثلا بالآية، طب بتجيب جزء من الايه من الآية، طب قول ما حديث طويل في محل الشاهد في كذا، يبقى انا بجيب محل الشاهد بحيث اللي انت تفهم منه المعلومه والمسمى يفهم منه المعلومه، انت معايا كده؟ وده شيء وارد كثيرا يعني. والمفهوم ان هذا اذا كان الخبر واردا بروايات اخرى تاما، واما اذا لم يرد تاما من طريق اخرى فلا يجوز، لانه كتمان لما وجب ابلاغه. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما، وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه إذا كان الراوي موضعا للتهمة في روايته، فينبغي له أن يحضر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما، لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع. وكذلك إذا رواه مختصرا وخشي التهمة فينبغي له أن ألا يرويه تاما بعد ذلك. طبعا ما قالش ان الراوي المتهم يعني ده كلام يعني ضوابط نظريه. وطبعا الاصل في هذا الكلام انه طبعا المتن الصحيح والوثقات ومستند الاشياء. لكن طبعا اذا كان في اتهام اصلا يعني لا يدخل الباحث بل لا يدخل العالم والحاله هذا الكلام معنى بايه بالطريق السليم الصحيح الصواب من طريق الثقات الى اخره. وكما هو كما سبق ذكر في المد وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا بالضبط الذي ذكره في اعلى الفرق. قال ابن الحاج في مختصره مساله حذف بعض الخبر جائز عند الاكثر الا في الغايه والاستثناء ونحوه. يعني ايه؟ قال مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. يعني مثلا نقول ايه مثلا في حديث لا ترموا يعني حندق على الحشة كده مثل لا ترموا جمرة العقبة. ها ده عملت مشكلة صحيح؟ تمام كده؟ لكن المتن حتى تطلع الشمس ينفع انك تقول لك ترمي جمرة العقبة وانا اقول لك هتطلع الشمس؟ لكن في يبقى انا كده ايه؟ ضيعت المسألة. اي احسنت يبقى رجعنا احنا الاول بقى معنى كلامه هذا هو المفتى او الفرق انه لا يتعلق الجزء الثاني بالجزء الاول او المفصل الاول بالمفصل الثاني. تمام لا يتعلق بس يكون هذا يعطي ثقلية في الفهم والمسألة وهذا يعطي ثقلية فهم ايه والمسألة. هذا الذي قاله متعلق بايه بما ذكره. يعني ايضا من امثلة افضل الصلاة صلاة المرء الا افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المفتوح. افضل الصلاة صلاة المرء في بيته واسكن. طبعا خلق شوف انا سأل مسلم تمام شوف الا المكتوب. طبعا ما ينفع ان اجزئ الاول ينفع ما ينفعش ويبقى ايه هذا وري. يبقى كلامه هنا حذف بعض الخبر جائز عند الاكثر الا في الغايه. حذف بعض الخبر جائز عند الاكثر الا طبعا هذا الكلام يحرم بطره هكذا. حذف بعض الخبر جائز عند الاكثر هذا لا يستقيم على الإطلاق إلا بالاستثناء. ورجعنا الأصل إيه؟ لأصل الفرض. فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. تكلم في الزيادات لا في المتون طبعا هذا في يعني ايه في مغامرة لان هذا ليس من شأن الأئمة رحمه الله رحمة وهذا واسعة ولا هيبقى أدخل في كمال العلم. تمام يعني هو شك في شيء ربما الذي شك فيه جاء من طريق غيره اثبتها صحيح. هو شك فيه على الشك يعني مثلا تاتي برات تقول هذه على الشك من راوي من الرواه فتاتي برات اخرى اثناء العمل فتاتي برات تؤيده اما على شكه واما على احدى الايه المشكوك فيه اما هذه واما هذه. طب انت الان لو هنقول جعل الشك وبطره لانه شاكك فيه بطرها يبطر جزء مما سمعه. تمام فهذا الذي يقول وكان يعني كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا يعني يجب ان تحرر هذا ولا غريب عن مالك وامام في الحديث واكثر تورعا لانه اذا وقعت له روايه وشك يثبتها على حالتها ربما ياتي من يعض الامام مالك على احد الايه على احد الشكين فتكون احدى الروايتين صائبه دون الايه دون الاخرى. اما ان اقطع واعدم روايتها طبعا هذا يعني امر فيه صعوبة ولا سيما إذا عرض على الإمام مالك رحمه الله فهذا يحرر من طريق ابن عبار وبعض اللي هي المختصين في تحرير المذهب المالكي وإلا ففيها بعد الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. وإن كان طبعا بيعتبرون ابن الحاجب عند المالكية له وزنه، إلا أن هذا عن الإمام مالك. وإلا إذا قلنا أن فعل الإمام مالك رحمه الله فتكون على مشوغات احتمالات أخرى، وإلا فعلى الأصول العامة يكون يعني في كتمان علم، وطبعا كتمان العلم فيه ايه؟ فيه تحذير. فما تقلب بقى ان يكتم خشية ان يكون من الصلاة او سمع خطأ والكلام ده، هذا طبعا هذا لا ينبغي. لكن طبعا على الرأي المعروف الامام مالك من الامة في ذلك رحمه الله على المستمع ان يبلغ ما سمعه تمام بهذه الصورة، يعني هو اسندها اليه ثم يحرر ما سمعه بقى، يقول ان مثلا يقضي فيها ما قضى اثناء الامام البخاري رحمه الله يقول هكذا وخلف فلان وتبعه فلان، عندئذ يكون العمل على ما سمع. ثم تاتي الروايات والاستقصاء في طرق الحديث كما هو العمل في هذه الخرائط التي نفعلها، فقد يؤيد او قد يخالف في هذا الحال. ولذا قال مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه، انقص الحديث ولا تزد فيه. طبعا كلام عن مجاهد هذه عند الرمهرمذي في المحدث الفاصل، اذا حابتي انك ترجع عليها عند الرمهرمذي في المحدث الفاصل رقم 543، هي طبعا شابتة 543 متغطي 10 من وعند الخطيب في الكفاية. كون انقص الحديث وتزد فيه يعني الحمد لله، يعني اذا اولت على التنبيه فانا مرحبا، والا كما قلنا سلفا عمال كيف ننقص حيث والاذي فيه ما ينفعش، يبقى ساكت. ما المفروض انا ابلغ، انا انت راوي وصاحب روايه، ابلغ الروايه اتتني، قد تاتي عن طريق ضعيف او مختلط او وان او الى اخره، لكن تحرر هذه الروايه كما انك ابطرها او اقول له انقص الحديث ولا تزد فيه من باب الاحتياط، هذا لا يستقيم. تمام. فقول مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه ليس على اطلاقه، والا بذي كتمان العلم. تمام. ولعله يقصد التحفظ في الروايه والاحاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يقصد التحفظ في الروايه والاحاله الى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي اخواني. فرع قال ينبغي لطالب الحديث ان يكون عارفا بالعربيه. في دوره الزخزيق في الصيف اللي عملها شيخ احمد البخاري وجدت شابا من الشبان، طبعا عرفته بعد انه يشتهي علم الحديث لاجل صرف الذوبعه والرد على مشايخ الحديث، ولأجل ذلك لم يصل إلى بغيته، وهذه النية الرديئة عنده بهذه الكيفية. ف يعني من كم حوار دار بينه وبينه حسيت أنه هو مش طبيعي ولن يستمر طبعا والحالة هذا. فالمهم قلت له بقى خليك على اتصال بي وأشوف الوضع معايا يعني. تمام. فبقول له أنت أولا عرفت بقى حالته من طريق مشايخ وكلام يعني. فبقول له انت احفظ القران؟ قال لا ما احفظش القران، كنت ماشي مع شيخ كده وبعدين وقفت. جميل. طب انت درست اللغه؟ يعني عندك اصول لغه يعني حتى المعالم العامه اللغه بحيث انك تتكلم وسامك تعبر؟ قال لا. تلقى لغه في ربك يا شهوه، يعني تدخل علم الحديث وانت لا درايه لك بقران وظيفتك بلغه عربيه ودي أنت عنهم كيف تتعلم؟ هل لم تصل لبغيتك بالمرة؟ وطبعا ما كان لنا إيه يعني تكلمت معاه بشدة وأعطيني. طبعا لما أنا كلمته بهذا الكلام عذرنا الآخر يعني كده من باب إيه كالآخرين، أنا لا أعين كده ومش عارف هو الكلام ده، أكيد أنا من الناس دي بس أنا بقى وصل لكم. لكن طبعا هذا لن يكون، مستحيل هيوصل بالمرة تماما. يعني عمل كم شيء كده عطيت بس عشان اختبره وجدت تقول يعني لسه هعمل كل ده؟ شفت الكلام؟ وبعدين انا لقيت كده يعني الحل من الاول كده ما ينفعش غلط. الحل فيعني ده يعني هذا ذكرتني بوقت صاحبنا هذا قال ينبغي لطالب الحديث ان يكون عارفا في العربية يعني حتى اذا ما كتبت يكون عندك سليقة الكلام والحوار والسياقات والتركيب اللغوية والجمل ومثل هذه الاشياء. ينبغي لطالب الحديث ان يكون عارفا بالعربية. قال الاصمعي اخشى عليه اذا لم يعرف العربية ان يدخل في قوله من أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الله أكبر. لماذا؟ لماذا؟ وهذه يذكرني بكلمة للإمام النووي رحمه الله عد المشكل لكلام لفظ الحديث على غير أصوله العربية من الكذبين على الرسول. فلعل هذا يرتبط بهذا. شو الأصمعي قال أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله. لماذا؟ لأنه يلخبط الأمور كده. المعروف طبعا أنت تضبط السياق تفهم السياق، إذا لم تضبط خلاص خرج عنك الفهم الصواب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قرأت الإمام النووي رحمه الله في المنهاج وغيره عد اللاحن في تشكيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكذابين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه. نعم أيوة مش في الأصل. لا محيان الأصول ما دي فضل المختصات بقى يا شيخ محمد. يعني ده ممكن يجاب مصدر اخر، اذا كان كابه مصدر اخر فكان ينبغي ان اخذ منها قفتين ويعزو المصدر. طيب في الاصل معلش ممكن راجع الاصمعي مثلا. لا ما اختلطتش معاه، يعني ده ممكن جابها من اصل لغوي الاصمع مثلا. تمام نعم. لكن انا مرتبط بالايه؟ مرتبط بالمثل اللي هو المخطوطه لاصل الكتاب هذا. يبقى يضع بين معكوفتين ويقول كتاب منين؟ من عند الاصمعي. اي طبعا هذا مهم، لكن انا مرتبط باصله هنا، وده كنا لم يعتبرها فين؟ في النسخ المخطوطه. انا اضعها بين معكوفتين لو ده تصرف خطير في المتون. تمام. ان انا ارجع يا اخواني يعني اصلح في الاصل بدون تنبيه هذا امر خطير، امر في منتهى الخطوره. انا اضع في الحاشيه تحت كيف ما شئت، اما في المد دي في منتهى الخطوره. وطبعا في كثير من اللي هم طلاب المعاصرين لهم تصنيفات في الكتب الاصول دون ان يعزوا، وطبعا هذه جريمه اذا كشفت بيضيع حاله بين ايه؟ بين العلماء وطلاب العلم. ايه انت تقول في الحاشيه كذا ما شئت، اما ان تصرف في المتن على خلاف ما بالمخطوط امر خطير. تمام نعم. قال واما التصحيف فدواؤه ان يتلقاه من افواه المشايخ الضابطين. بقى الكلام ودي بنفتكر بقى مسألة اللي يقول لك انا بنقرأ الدرس من الكتاب، يعني ضبط الكتاب. تأتي كلمة لغوية ربما يعني لا تستطيع انك تتقنها وتصل اليها، مثلا يعطلك الشيخ جاهزة. تمام. شيء ضبطها لك، حرف ناقص حصل فيه تصحيح وتحريف في المتن الموجود امامك، هو بتحضيري للمجلس ضبط هناك، ناهيك عن بعض الاشارات البسيطة حتى ولو لم تخرج من المجلس كله بكلمتين او حكم على حديث او رواية عزاك لا او مصدر عزاك اليه. تمام. هذه هي دائما رحم الله الأئمة ورحم الله المشايخ، دائما نقول مسألة الايه؟ الجلوس في الحلقات المجالس المشايخ لأجل مثل هذه الأشياء التي ينبهون عليها كثير. قال وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب. يعني في مجلس لو تحضرني المجلس السابق قلت زبيب صح، وبعدين في مرة تانية استدرك قلت ايه؟ زبيب صحيح؟ طب انا قلت زبيب وجنت على اللسان هكذا، يعني قد تكون مرة واثنين في المجلس وبعدين ضبطت مرة ثانية ايهما. طب هذا انا قلتها زبيب بالفتح وجنت على اللسان ولم استدرك الشيء او لم انتبه اليه. تمام؟ فانت كطالب حديث يجوز لك ان تضبط على ايه؟ على الصواب. يعني هكذا قال الشيخ على هذلك لسان، والصواب هو زبير. شفت بقى ازاي؟ نعم. قال هنا: واما اذا لحن الشيخ فالصواب ان يرويه السامع على الصلاه، على اللحن، لانه اذا تعمد اللحن امر خطير، لكن جرى على لسانه اللحن دون قصد بيسموه بقى يعني ايه، سبق كلام او سبق لسان، هذا يعذر، وفي هذه الحاله جاد للتلميذ ان يضبط على الصواب. هو محكي عن الاوزعي وابن المبارك والجمهور، تمام. وممكن بقى انا اعزوك الى اداب الاخلاق الراوي للخطيب البغدادي جزء 2، ها، في الجامع الاخلاق الراوي للخطيب البغدادي صفحه 23، هي طبعه اللي انا العزو هذه، وفتح المغيث ايضا، فتح المغيث هتجد فيه ايضا مثل هذه المعلومه. وحكي عن محمد بن سيرين، وحكي عن محمد بن سيرين وابي معمر عبد الله بن سخبره انهما قال: يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. طب دي نور فيها ايه؟ قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. انا هجريه بشرط ان يقول هكذا سمعته والصواب كذا. شفت ازاي؟ يبقى حط بقى هنا نقول، يبقى هذا يوجه، لان طبعا هذا حفظ علم، هو اخذ هكذا، تمام. ربما تكون هكذا من وجه، تمام، ولم يبص عنها الشيخ ولم يعلمها التلميذ الا بعد. ممكن مش ممكن؟ وهذا ممكن، تمام. والا فبحر اللغه يعني واسع المجال كبير. فيبقى اما ان نقول هذا يوجه على انه يبين الصواب، يقول هكذا حفظا للرواية، يبقى له أن يقول هكذا حفظا للرواية، ثم يبين الصواب لدائما، يعني إذا علم الصواب وقف عليه يبين إليه، يبين الصواب، تمام. كأن يقول هكذا سمعتها والصواب مثلا فيها كذا. طبعا هذه طبعا تكون من فائدة حفظ الرواية. قال ابن سعد: وهذا غلو فماذا باتباع اللفظ، لكن على هذا التوجيه يكون لحرج إن شاء الله. وعن القاضي عياض: إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. طبعا هذا الكلام محتاج تحريرها، يبقى ده ما يقوله ضوابط، والا بقى محتاج تحرر هذه الجزئيه.
هو الاصل
ان هو ينقل الروايه، الثقه في نفس الروايه. الثقه في نفس الروايه، لا هو يقصد اي طبعا زي ما قلنا، هذا يعني هو الايه، مش الثقه في نقل، اللي هو مساله الامانه في نقل الروايه. شوف الأمانة في النقل، إن هكذا، وبعد ذلك انظر بقى في وجوه، إما أن تكون من الشواذ، وإما أن تكون من الإيه، من الأشياء المعترف به. قوله هنا: حتى في أحرف من القرآن، أي التي جاء بها الرواية، التي جاء بها مش في القرآن، يعني هو في المصحف، تمام؟ يعني حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، يعني جاءت فيها يعني جاءت رواية الحديث هكذا، تمام؟ وتكون على خلاف احكام الطهنمه وخلاف التلاوه. يقول: من غير ان يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين وفي الموطأ. طبعا دي لها ضوابط وتفريعات كثيره، ولا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن المحرر من اهل القراءات في هذا الكلام، لكن اهل المعرفه منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. المقصود هنا ايه؟ قال: لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي بتصرف المتون. ليه؟ شفت ازاي؟ مع انه بحافظنا على المتون ثم يعلق بعد ذلك ما شاء فين؟ على الحواشي، تمام كده؟ نعم. قال: ومنهم من جثر، شوف الخطورة، ومنهم من جثر على تغيير الكتب واصطلاحها وإصلاحها، ومنهم من جثر على تغيير الكتب وإصلاحها منهم ابو الوليد هشام بن احمد الكناني الوقشي، ها، لكثرة مطالعته وافتنانه. قال تقال هنا ابن الصلاح في علوم الحديث، قال وقد غلط في اشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال والاولى سد باب التغيير والاصلاح لئلا يكثر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع. شو الكلام؟ طبعا هذا كلام يجب ان يوقع عليه الستار بالمره، لانه حدث في اثناء بعض القرارات في اصول الاعتقاد اللكائي كان بين ايدينا ثلاث طبعات. طبعت انا طبعة اللي هي الكتب ذات طيبة، طبعة دار الحديث، وطبعة ثالثة لا ادري ايش طبعة هي، البشائر ما اعرفش، طبعة ثالثة. فوجدت المصنف او المحقق بقى محقق كتاب تصرف عجيب جدا في المات، مصيبة طبعا في المات، تمام، وزعم ان هذا خطأ، يعني هو غير في المات من فوق وابدأ يتكلم في الحاشة ما يحلو من كلام، هذا خطأ شنيع، تمام. العجيب انه المتن ياتي في، وايضا كمان هذا في الجزء اللي صدر لعلل ابن المديني كان هذا الصنيع، جاء بسياق، ودي سبحان الله يعني من الايه، ربما هو تعنجع كده وفكر نفسه بقى انه يتعلق على ابن المديني، فجاء اوزها او هنقول من يعني من شؤم ذنبه في اتجاه هؤلاء الائمه ممن نقله من السياقات اللغويه، كان ضمن ما نقل الكلمة لها ابن المدينة فوق وهو لا يدري، يعني ذكر كلمة لغوية، قل لا هذه لا تتعرسوه، بدأ يعدد ويرقم نقلات من ضمن اللي نقله كلمة فين علمت عليها كده بالفعل وطلع عطوها له هدية. هذا شوف الكلام، هذا كلام خطير في منتهى الخطورة، يعني ما فيهاش شهوة، لا المتون أبدا لابد أن تحترم، كل كيفما شئت وكل ما بدا لك في الحواشي قل هكذا بالاصل والذي اعلمه واحد اثنين ثلاثه وقول براحتك، قد تقر وقد تقر عليه، لكن اغير في المتون امر منتهى الخطوره، ماشي في منتهى الخطوره. لا يعني كان صاحب فنون، لا اولا كان هو يعني كثير مطالعه، وكان يعني ايه معروف بالاطلاع الواسع وكثير في المجالات، تمام. طبعا الذي يصاب بمثل هذه الاشياء قد يغتر بصنيعه ويقول ولماذا وانا الصواب، انا ما تركت شيء الا وطلعت عليه. شفت الكلام؟ ففتن بايه؟ بكثره طلعاته واغتر فوقع في اخطاء شنيعه. قال والاولى سد باب التغيير والاصلاح لئلا يكثر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع، ينبهك عن سماع في الحواشي هكذا كما ياتي في كتاب الفرق دون هكذا، يعني ما تأخذ فيك أنا لي اللي قدامه ويكون ابن عمر وعذا الأحمر، يبقى أنا أعلق على عذا الأحمر، كوني بقى أنا ما حرفتش بقى كونه يكون صاحب ابن عباس ومفاضل أخرى، هذا لا يعنيني الآن، تمام؟ يبقى الضغط هذا يعني هو عداء إلى مصدر، تمام؟ يبقى أنا أنبه كتعليق أنت عديت لمصدر هذا، هو ليس في المصدر هذا، صحيح؟ يبقى هذه لقد يكون صحة من مفاضل أخرى وعن مثل عن غير هذا الصحابة فلا بأس، لكن ليس هذا الشرط الآن، هذا تعليق على ما بين يدي الآن ولا استقصاء للخبر. قال وعن عبد الله بن أحمد ابن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحشة ويسكت عن الخفي السهم، أن أباه كان يصلح اللحن الفاحشة ويسكت عن الخفي السهم، يعني لا يغير في الأمر شيء، لحن الخفي يمشي، تمام، وقد يكون له وجه، لكن ليه غض عنها الطرف؟ خفيه وسهله وتمشي على الوجهين، يبقى انا ايه بقى لو انا غلطت فزلكه انا ما تمشيش، ما دام ليش حاجتين بتركها، لكن لحن فاحش هي قول واحد ما فيها قولين، يبقى يجب الايه؟ يجب التنبيه، تمام، ممكن يجب التنبيه او التنبيه هكذا بالاصل والاصلاح فين؟ في حدش ايضا طبعا، لكن ده احنا امام مع امام، بتكلم طبعا على ايه؟ احمد المعاصر ما فيش احمد خالص. قلت ابن كثير قال قلت ومن الناس من اذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمع منه كذلك. طبعا كما سبق يعني الخطب في هذا الكلام سهل، ويعني ليروي على الصواب ثم ينبه على ما في سماعه من الايه من اللحن، تمام. قال فرع: واذا سقط من السند او المتن ما هو معلوم فلا باس بالحاقه، وكذلك اذا اندرس بعض الكتاب فلا باس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. بس فين يعمل؟ في المتن ولا في الحواشي؟ في الحواشي، في الحواشي. انت تخيل الموقف، انت الشيخ ولك تلاميذ، صح؟ تلميذ حفظ وتلميذ لم يحفظ، او تلاميذ مشروب واخذ عنك، وتلميذ ياتي من حين لحين، فانت هذا التلميذ سمع شيئا في مذاكره لك ولم يسمعها الجماعه في تدريس تاصيلي وتقعيدي، النوع المعتبر؟ لا، انا بقول سمع منك شيئا في مدارستك، ارسلت خبرا مثلا وانت يعني صاحب الوالد، تمام، والجماعه من الثقات الملازمين لك لم يسمعوا منك هذا اثناء الايه، اثناء المدارسه واثناء العلم التاصيل والتقعيد. فهذه الحاله المعول على البعيد، او يعني هنقول بقى تلميذ من الطبقه الخامسه او السادسه، ام الملازم لك؟ شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ حد هنا يعني مثل اشياء، تخيل انت الموقف وانت تدرس هذا. يبقى انا اقول وعلق هذا جعلها في المات، نقول جاءت من طريق فلا احطها في المات، ولا جعلها في الحواشي؟ حصلها في الحاشي. يبقى المات على اصله، اما في الحاشي كل ما بدا لك هكذا بما وقع بين يدي من مخطوط، ولكن اضع ما بين يدي ايضا على الحواشي واحترم المخطوط. قد يظهر لي مخطوط اخر وثالث ورابع الى اخره، عندئذ اضع المخطوط بجوار بعضها البعض، وعندها احطها بين معكوفات على الناس، انها دي اصول من الايه من الشيخ. لا 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 ما لا ما تقولش لا ماجد هذا الاسم، لا هنقول وجدت الاسم على خلاف هذا، يعني مثلا عبد الله واللي عندي في المتن عبيد الله، عبيد الله وساق بأبيه ونسب الى اخره، وكل الروح حفظوه على انه على 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 انه عبد على انه عبد الله، تمام. والذي ما جاء معي جاء زياده ايه الياء هذا عبيد، تمام. كل الروايات جاءت صحيحه من طرق ما كل على انها ايه، وجاءت روايات تؤكد على احد الذي رواه ايضا عبد الله او رواه عبيد من طرق عنه انه عبد الله وليس عبيد، وهذا حد اخذ عنه مثلا ايه تحريف من الناسخ الى اخره، تمام. اضبطها، والاولى برضه انها تكون فين؟ او بين معكوفتين واشير اليها في الحاشيه تحت. لا لا ما تقلش ما تقلش كده ما تقلش فن او شعبان، لا جميل قوي. ده مش هو برضه عشان يعني نبقى اخوان عليه في طريق مثلا حديثه، قال في النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن ابي العاص عنه نافع ابن جبير وعن نافع الزهري، ركز معايا ده المعنى، وعمر ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك السلمي، عمر المقصود انه ايه عمر، ماشي. الروايات جاء من طريق مالك ومن طريق اخر ضعيف جدا في ابن ابي فروه، هذا لا يعني، يبقى من طريق مالك على أنه عم، وجاء من طريق زهير بن محمد عنه يحيى بن أبي بكير عنه علي بن محير ثم عنه الحسين بن إسحاق، هكذا الطريق عند الطبراني في الدعاء وفي معجم الكبير. الكلام هنا يأتي بقى، زهير هذا ابن محمد التميمي هذا سمى عمرا عمرا، ركز معايا الكلام هنا يعني جاء في وقتها، سمى زهير سمى ايه؟ سمى عمرا اللي هو عمرو، سمى ايه؟ عمر. برضو نركز اكثر وتشوف المفلسه ما اسمهاش ايه للمطلوب. المطلوب ان الطبراني رواها هكذا عمرو وعمر، ركز معايا رواها ايه؟ عمرو وعمر، ونبه على ان الراوي انه سمعها هكذا، ده الكلام رواها ايه؟ عمرو هكذا، ثم رواها اخرى عمر قال هكذا اخبرنا فلان عنها ايه؟ عمر. في الحالة دي ما اقدرش اغير فيها، تمام، لان الراوي حفظها هكذا، رواها على الاصل عمرو وجاء رواها اخبرني فاهم انه ايه؟ عمر. يبقى لابد من تحرير كلمة عمر هذه جاءت منين، مين مسؤول عنها؟ اذا وجدناهم كلهم ثقات وما في اي يتهم منها بالمرة، يبقى في هذه الحالة نعول على الايه؟ علم عليه ما عليه الجماعة، ونعتبر ان عمر هذه ليست على الصواب، تمام. فالمهم مما ثبت ان ديت ربما تكون من اوهام زهير، قدموه من اوهام زهير صحيح، لان الطبراني رواه على الايه؟ على الاثنين، على الاثنين، تمام. يبقى مين يتحملها؟ اذا وجدنا لك من يهم او له بعض الاوهام هنقول ربما تكون من هذا، لكن هنا الراوي نفسه قال رواه الاصل انها عمرو ورواه على الجد عمرو، وبعدين ذكرها باسناد اخر قال عمر هكذا حدثني بفلان وفلان هكذا. يبقى معنى كده ان ليه ان المصنف او ان الراوي حفظها على هكذا، ما جيش انا صراحه بقى في المتن، لان هو حفظها ونقلها لي فين؟ حفظها لي في المتن كده، انا بقى اصورها اقول ربما تكون هذا على خلاف الجد، وهذا ربما تكون من اوهام مين؟ الزهيدي مثلا، ماشي كده؟ فيعني دي بيبقى لها ضوابط بدل من فتح باب التغيير في الاصول، انك هتقف على طريق بعد لا سيما في مثل هذه المستجدات اللي تراها كل يوم والاخر، ومثل طبعا المأثورات المفقوده قد تظهر بعد، فتظهر مثل ما انت اظهرت الان. انت تقول اي نعم في شيخ لسفيان اسمه عبد الله، في شيخ اسمه عبيد، لا ده ما اسموش عبيد، اسمه عبد الله، ثم بدا لي بعد ذلك ان في عبيد الله ابن فلان وفلان اللي انا صلحته هنا، شفت ازاي؟ فانا بحطها بين معقوفتين وانبه على كده فين؟ في الحش ايضا، ليظل الاظهر هو ما زال موجود جيل بعد جيل لن يتغير، تمام كده؟ وبالتالي تحترم الباحث والامانه في العلم والنقل، اما تصرف الناس هذا مستحيل، لان انت الان على يقين كباحث انه يعني في مستجدات وما من عالم الا ويفوته مسائل، ممكن ترجع للرجال في تهذيب الكمال للمزي ما تجيش في مستخفى الرواه صحيح، وبدل الامس الرواه فاتت المزي في كتابه كثير كثير، لان المزي اعتنى بكتب الستة صحيح، فكون انا نظرت في التلاميذ الشيوخ ما لقيتوش بقول لا ده ما فيش حد من تلامذته كده، لا ما ينفعش، انا ادون اللي انا رايته جديد بين معكوفتين في المد او في ونبع عليه في الحاشيه أنا أقول هكذا، ولكن الصواب أنه فيه كذا وكذا وكذا، الصواب الذي بين يدي الآن كذا وكذا، قد يأتي بما ليس بين يديك في يد غيرك إن شاء الله، تمام؟ طبعا هذا من باب الأمانة العلمية المحافظة على النفس. قال فرع وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمام فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوا في كتبهم الصحاح. المهم ايه التعليل هنا؟ لا قبل الزهري قال ايه؟ ها شوف صحة قال كل حدثني تمام وحط كله جنب بعض بدون اضطراب، لكن اللي يهمني اقل ايه؟ كل حدثني، يبقى انا كده امن بما حدث لما حدث به الزهري تمام، انه كل هذا يؤكد على انه سمعه من الثقات، كون مركبه تمام سمع من هذا مقطع من هذا مقطع من هذا مقطع بتركيب يعطيني سياق متكامل للايه للقصة بدون اي خلل فيه، وهو نفسه قال كل حدثني. اذا احتمال الشك او الاختلاط او التدخلات الغير مرضية غير موجود تمام، وان هنا قوله المعول كله على قوله ايه كل حدثني، كل حدثني بالعند فساقه كله ايه لو انت قرأته بتمامه لم تجد في اي ايه اي خلل، بل كل فقره تعطيك حكم، كل فقره تعطيك كل فقره تعطيك حكم مختلف عن الايه عن الاخر. ولذا قال فهذا سائغ، فان الائمه قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما، وللراوي ان يبين كل واحده منها عن الاخرى ويذكر ما فيها من زيادات ونقصان وتحديث واخبار وانباء. صحيح طبعا هذا لا شك انه اولى، وده كان بفعله مسلم تسوق الخبر من طرق ثم ياتي باسنادين او ثلاث اسانيد لاجل مقطع زياده جزء في ثلاث كلمات او جمله مثلا، شوف الكلام، او لاجل كلمه كما قال مثلا بنحوها بمثله تمام. طبعا كلمه قالها الراوي يذكرها طبعا لا شك ان هذا اولى وافضل، لكن اذا فعل كما ودي طبعا حالات تكون قليله او نادره كما فعل الزهري ايضا اعتبرها الائمه بهذه الضغط كل حدثني، هو يقول حدث فوائد وجعل هذا الحديث قال وكل حدثني بما سقته لكم خلاص جزاك الله خير دار تقبل الائمه البخاري وغيره في قال وهذا مما يعنى به مسلم، ذكر هذا وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. شفت الكلمة ايه والمبالغة دي مندوحة يعني منقبة في حقه ولا منقبة طبعا، قال ويبالغ فيه من البالغ هنا مش معنى ان الرجل يعني شن على الله ده يبالغ فيها هذا اطراء عليه هذا باب الاطراء على المسلم، نشوف مدى الدقة ومدى الأمان يدوك الإثنان عشان نقول قال هذا قال رسول الله هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إيه الفرق بين النبي والرسول في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم تمام، فقوله يبالغ فيه هذا من باب الإصراع على مسلم لا من باب النقد لمسلم. قال وأما البخاري فلا يعرج غالبا وإلا فيفعل كما فعل مسلم، لكن غالبا لكن مسلم إيه أوسع في هذا المجال، وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه وربما تعاطى في بعض الأحيين والله أعلم، قال وهو نادر. إذا نظرت الحديث رقم 4487 للبخاري تجد ده مثال 4487 ده مثال، أيضا تجد عند أبي داود كذلك كما عند البخاري مش عندنا. قال فرع وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين، وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من إذا بين أن الزيادة من عنده، يعني نقول مثلا حدثنا فلان ودي كان فعل ابن مقر مثل هذا، يقول حدثنا فلان مثلا بمكة وهو ويبدأ يشك إيه واضح أن الكلام لمن للتلميذ، بس قول حدثنا فلان ويسوق ما سوق ناسبه وكان رجلا كذا واذكر فيه كلاما نافعا، طبعا هذا يجوز اذا بين انه من كلامه، وهذا ما حكينا عن احمد بن حنبل وجمهور المحدثين كما ذكر الخطيب في الكفايه وايضا العراقي فتح المغيب. فرع قال جرت عاده المحدثين اذا قرأوا يقولون اخبرك فلان قال اخبرنا فلان قال اخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظه قال وهو سيكون عند المحاجر. عمدت أن يقول قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ثم يأتي بالشيء قال حدثنا ثم قال وهكذا. ده ايه؟ ده على يعني في صيغة التحديد قال حدثنا. لكن هنا قال ومنهم من يحدث ربط قال هو سيكون عند لكن كما ترى فلان حدثنا 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 الاخير. مش هذا كلمة ايه؟ شلمة قال انه المحذوف هذا يظهره السياق صحيح اي قال حدثنا. يبقى حدثنا هنا لما تدل على محذوف وهو قال. تمام. وما كان من الاحاديث باسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة دي اللي هي بسموها صحيفة همام ابن منبه وطبعا دي صحيفة جيدة يعني رأى عبد الرزاق معه عن همام ومحمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وعمر بن شعيب عن ابي عن جد وباسل بن حكيم عن ابي عن جد ونحو ذلك. فله اعادة الاسناد عند كل حديث وله ان يذكر الاسناد عند اول حديث منها ثم يقول وبالاسناد. شوف الكلام وبالاسناد او وبه. طبعا ده كلمة وبه هذه يكسب منها الطبرين في الاوسط. ها وبه اي بالايه اي بالاسناد تنين في الابسط في ذكر مثلا ترجع تجد ناس ذكر قبله مثلا خمس تحديث او ست حديث تجد جاهد وبه اي بالاسناد الذي قبله ويسوقه. قال بهقي اي نعم ماشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ثم له ان يرويه كما سمعه وله ان يذكر عند كل حديث الاسناد. قلت والامر بهذا اي ابن كثير قال قلت والامر بهذا قريب سهل يسير. واما اذا قدم ذكر المتن على الاسناد كما اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال اخبرنا به واسنده فهل للراوي عنه ان يقدم الاسناد اولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ في خلاف ذكر الخطيب وابن الصلاح. طب الخطيب في الكفايه وابن الصلاح في علوم الحديث. قال والاشبه عندي جواز ذلك. والاشبه عندي جواز طبعا هذا الذي ذكره يذكره البياقي والدرقطني. يعني هذا يذكره البياقي والدرقطني مثل هذه الصوره اللي ذكرها هنا في المصاحف يعول على البياقي كثيرا والدرقطني رحمه الله رحمه واسعه. قال والاشبه عندي الجواز هو كما قال لا باس به عند الحفظ. ولهذا يعيد محدث زماننا اسناد الشيخ بعد فراغ الخبر لان من الناس من يسمع من اثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايات عنه كما يشاء من تقديم اسناده وتاخيره. يعني لابد ان يكون سامع منه من الاول الى منتهى. يبقى انا متاكد من سماع الايه من سماع المتن. يبقى انا اقول اذكر المتن ثم اقول حدثنا اخبرناه وحدثنا ويبدا يذكر الايه الاسناد. تمام كده. يبقى لابد ان يتقن ويحفظ ما سمعه من شيخه المتن والاسناد معا. فلو ان يذكر المتن ثم يذكر الاسناد بعده هذا عليه عمل من الأئمة المسلمين رحمهم الله ورحمة الله. نقف هنا.